السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأن ما زلنا نتحدث عن أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن طائفة من هذه الآداب. قلنا أولا ينبغي أن يكون الجامع المشترك في الحوار مع الآخرين هو العلم، فالعلم هو الميزان الذي يدعو الإسلام إلى الحوار على أساسه بين الأطراف المختلفة كلها. وأفضنا في هذا الموضوع وفصلنا. الأدب الثاني من آداب الحوار مع الآخرين في كتاب الله عز وجل اللطف في الحوار، وقد تحدثنا عن هذا الجانب أيضا وفصلنا القول فيه. الأدب الثالث من آداب الحوار كما نقرأ في كتاب الله عز وجل مع الآخرين الاعتماد في الدعوة وفي الحوار على ميزان متكافئ من كفتي الترغيب والترهيب. هذا مع التذكير بأن الإنسان حر في أن يستجيب للدعوة التي يدعى إليها، وأن يستجيب للتكاليف التي يحمله الله سبحانه وتعالى عليها. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يعلمنا الحوار مع الآخرين يذكرنا بضرورة أن نعتمد في دعوتهم إلى الله عز وجل على كفتي ميزان متكافئتين من الترغيب والترهيب، مع التأكيد على أن الإنسان المكلف يملك في حياته الدنيا أن يستجيب وأن لا يستجيب. عندما نقرأ كلام الله عز وجل، عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى نجد دائما إذ يحاور الناس ويدعوهم إلى الالتزام بأوامره والابتعاد عن نواهيه يضعهم أمام جاذبين، دائما جاذب الترغيب بمثوبة الله وكرمه وعطائه ومغفرته، وجاذب التهديد أو الترهيب من عقابه سبحانه وتعالى. وما قرأت في كتاب الله عز وجل آية يرغب الله سبحانه وتعالى فيها عباده بأجره ومثوبته إلا ويرهبه في الوقت ذاته من مقته وعذابه. وما رأيت كتاب الله عز وجل يذكر عبدا من عباده بعقابه الشديد وبما أعده للمستكبرين والطغاة من عذاب واصب إلا ويذكر قبل ذلك أو بعد ذلك مظاهر مغفرة الله سبحانه وتعالى وصفحه. وهو إذ يحاور عباده على هذا الأساس يأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمر طبعا كل المسلمين إذا قاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل أن يلتزموا بهذا الأدب. أولا التنبيه إلى أن الإنسان صحيح ومكلف من قبل الله بأوامر يجب أن ينقاد إليها، ويحذره الله من نواهي يجب أن يبتعد عنها، لكنه في الوقت ذاته يبين لهذا الإنسان أنه يملك في هذه الدنيا أن يستجيب أو أن لا يستجيب. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لاحظوا هذا التخيير الواضح الصريح في كتاب الله عز وجل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنتم مكلفون، ولكنكم في هذه الدنيا لا تحملون حملا على الاستجابة، لا تقصرون قصرا على الاستجابة. بوسعكم أن تستجيبوا لهذه الدعوة وبوسعكم أن لا تستجيبوا لها، لكن أعقب هذا التخيير بوضع الإنسان أمام الترغيب وأمام الترهيب، أمام التذكير بجزاء بكرم الله وعطائه ومثوبته إن أحسن الإنسان، وأمام مقت الله وعذابه إن هو أساء. فانظروا إلى تتمة هذا الكلام الرباني، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لكنه لم يقف عند هذا الحد، رأسا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وتابع البيان الإلهي يشرح مظاهر المثوبة والإكرام التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمحسنين. هذا الجانب مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا اقرأوا كلام الله من أوله إلى آخره، لن تجدوا ترغيبا لا يجاوره ترهيب أبدا، ولن تجدوا ترهيبا لا يجاوره ترغيب. هما كفتان متعادلتان في ميزان منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحوار الآخرين. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لاحظنا هنا الترغيب، ولاحظنا هنا الصورة التي يوضحها لنا بيان الله عز وجل لكرمه وعطائه ومثوبته، لكن رأسا يتبعها بالصورة الأخرى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، يعني كان الهلاك الذي لا حياة بعده. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخر الآيات. لاحظوا هذا القانون أيضا كيف يتكرر دائما في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سورة مخيفة لمقت الله عز وجل وسخطه، لكن رأسا يتبعها الله عز وجل بصورة أخرى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب يعني راجع رجاع إلى الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لو وقف بيان الله أمام هذا الكلام لرأينا أنفسنا أمام عالم من الرغبة، لا رهبة من حوله لا من قبله ولا من بعد، لكن رأسا يتمم البيان الإلهي الميزان فيطلع الكفة بالكفة الأخرى، يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن من أدب الحوار في كتاب الله عز وجل الذي يلزم الله عز وجل به ذاته العلية تجاه عباده هو أنه يضعهم من الدعوة إلى ما كلفهم به أمام ميزان ذي كفتين متوازيتين تماما، كفة الترغيب وكفة الترهيب، هذا إلى جانب أنه يخيرهم هذا ما قد ترونه في المستقبل يقينا وأنتم الآن مخيرون، ليس ثمة من يلزمكم بمنهج دون آخر، مخيرون، تستطيعون أن تستجيبوا وتستطيعون أن لا تستجيبوا. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتجاوز هذا الأدب إلى غيره أيها الإخوة، يمكن أن فينا من يتساءل، ألم يكن الترغيب الصافي عن الترهيب أولى برحمة الله عز وجل وفضله؟ يعني نحن نقول دائما أن الله عز وجل غفور رحيم وكريم ومجيب، طيب ما دام الأمر كذلك فيما الترهيب؟ ألم يكن الأولى أن تكون الدعوة عن طريق الترهيب وحدة؟ الجواب أيها الإخوة أن القواعد التربوية ترفض هذا التصور، القواعد التربوية بقطع النظر عن كلام الله عز وجل ومنهج حواره مع الآخرين. نحن تلقينا فيما تلقيناه في علم النفس التربوي والتربية ونظرياتها أن المربي سواء كان أبا أو أما أو مدرسة أو مجتمعا لابد أن يأخذ الطفل أو الشخص الذي يربى أيا كان بعاملين سنين، عامل الترغيب وعامل الترهيب، ذلك لأنه فطرة الإنسان التي فطره الله عز وجل عليها تنقاد دائما لعاملين سنين في داخله، عامل الأمل في الخير والسرور والأحلام التي ينسجها هذا الإنسان لنفسه في ذهنه، هذا هو الشق الأول من العامل الذي يدفع الإنسان إلى السلوك. العامل الثاني الحذر من مخاوف المستقبل. أي إنسان عندما تراه يخرج من داره وينشط لعمل من الأعمال، ينشط لعمل ما، ما الذي يدفعه إلى هذا الذي ينهض به؟ عاملان اثنان دائما، العامل الأول أن له أحلاما ذهبية تعيش في مخيلته في ذهنه وأنه ذو أمل مزدهر، دائما آماله مزدهرة مخضرة في ذهنه، فهو ينشط أملا في أن تتحقق أحلامه هذه الرغبة. في الوقت ذاته يخشى أنه إن لم ينشط إلى هذا العمل ويسلك هذا السلوك يخشى من الشقاء، يخشى من أن يقع في المتاهات، يقع في مغبة الآلام الجسمية والآلام النفسية المختلفة، هذا شيء معروف. إن مرض الإنسان فهو يعالج نفسه بدافعين، دافع من الرغبة في الشفاء ودافع من الرهبة والخوف من المرض وعقابيله. إن سلك الإنسان مسلك التجارة، مسلك الارتزاق، مسلك الصناعة، أيضا يندفع بدافعين، دافع من الرغبة في أن يحقق أحلامه الذهبية التي تراوده، دافع ثاني من الخوف، من الخوف من أنه إن لم يفعل هذا فلسوف يشقى ويشقي أهله وأولاده إلى آخر ما هنالك. فطرة، هذه فطرة موجودة في كيان الإنسان منذ نعومة أظفاره. فإذا كان الأمر كذلك، إذا التربية ينبغي أن تتناغم مع هذا المنهج. المربي يسلك هذا المسلك، الأستاذ في المدرسة يسلك هذا المسلك، وهذا كله فرع عن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. إذن ما الغرابة في أن يحاور بيان الله عز وجل عباده ويعلمنا أيضا الحوار مع الآخرين على أساس هذه الفطرة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها؟ لاحظوا أيها السادة والسيدات أن هذا الطفل لو أنه ربي على أساس من الرغبة وحدها، من الآمال التي تحشى بها أفكاره ويحشى بها دماغه دون أي ترهيب ودون أن يتصور أي مخاوف مما لو لم يسلك هذا المسلك، لسوف تنحرف عوامل التربية في كيانه، ولسوف ينشأ نشأة غير سوية، ولسوف ينشأ وهو يحلم بدون حركة، وهو يتمنى بدون النشاط، وهو يأمل بدون سعي. هذا شيء واقع حقيقة. كذلك لو أن الإنسان وضع أمام المخاوف وحدها، أمام المرعبات وحدها، كذلك فإن هذا الإنسان يصبح أسير المخاوف، يصبح أسير الرهبة، نعم، ومن ثم لا يستطيع أن يأتي بحركة، أي حركة تضعه أمام المخاوف التي يحذر منها. وسأتكلم بعد قليل في هذه الحلقة أو التي بعدها عما يقع فيه كثير من الدعاة والخطباء من أخطاء عندما يجنحون إلى جانب من هذين الجانبين دون ملاحظة الجانب الآخر، عندما يركزون على جانب الترهيب مثلا، وهذا هو الذي يحدث كثيرا، دون الالتفات إلى جانب الترغيب. طيب، هذا هو الأدب الآخر الذي يأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى به عباده، ويعلمنا أيضا بيان الله أن نتعامل مع الآخرين على أساس الآخرين أيا كان. هنالك أدب آخر يتجلى أيضا في كتاب الله عز وجل، ما هو؟ تغليب الرجاء على الخوف، تغليب الأمل في فضل الله وكرمه وسعة عفوه، تغليب ذلك على الرهبة من مقته وعقابه بالنسبة لمن آمن بالله عز وجل. الناس فريقان، مؤمن وجاحد. المؤمن طبعا ممكن أن يكون عاصيا، ممكن أن يكون فاسقا، ممكن أن يكون فاجرا، وممكن أن يكون ملتزما مستقيما على أوامر الله عز وجل. المؤمن أيا كان شأنه، الأدب القرآني الذي تعلمناه من حوار الله سبحانه وتعالى مع الآخرين هو أننا إذا خطبنا هذا الفريق، يعني المؤمن بكل أنواعه، ينبغي أن نغلب جانب الرجاء على الخوف عندما نحاوره. أما الجاحد والمستكبر على الله عز وجل، ولا يكون الكافر إلا مستكبرا بالمناسبة، يعني عندما نقول كافر، ما الكافر في أصل المعنى اللغوي يا أخواننا؟ الكافر ما معنى؟ الكافر هو الساتر، هو الذي يستر الشيء ويعلم وجوده، لذلك قيل عن الفلاح كافر، لأنه يستر البذرة في باطن الأرض، نعم. ويقال عن الليل كافر، لأنه يستر من فيه في ستر من الظلام. فنقول أيضا عن الجاحد بالحق الذي عرفه عقله وغص بالاعتراف به لسانه، نقول عنه كافر، يعني أنه علم الحق وستره، أخفى، هذا معنى الكافر. لذلك الجاهل الذي يعني هو صحيح ملحد لكن جهلا، صحيح هو يعني غير مؤمن بالله عز وجل لكن جهلا، هذا لا يسمى في المصطلح الدقيق كافرا، يسمى هو ضال، نسميه ضالا. نعم. طيب الكافر يعني الجاحد بالله عز وجل لا نضعه أمام الرجاء لأنه ما في أمل للرجاء، لكن ندعوه إلى أن يهتدي وأن يعرف ذاته وأن يعرف هويته وأن يعرف ربه، ومن ثم نلفت نظره إلى فضل الله سبحانه وتعالى وسعة كرمه وجوده. هل من دليل في القرآن على أن الله سبحانه وتعالى نعم يعلمنا كيف نغلب الرجاء على الخوف بالنسبة لعباد الله المؤمنين؟ طبعا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يخاطب الله عباده في هذه الآيات على هذا الأساس، ومن ثم يعلمنا أيضا كيف ندعو الله ندعو إلى الله عز وجل على هذا الأساس. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لاحظوا هذا الباب من الأمل، هذا الباب من الرجاء، كيف يتغلب على الخوف وعلى الرهبة. طبعا الخطاب مع مين؟ مع المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم، لا مع الجاحدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني مؤمنون لكنهم عصاة، مؤمنون لكن يعني غرائزهم النفسية تغلبت عليهم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما قال المتقين يخيل إلينا أنه المتقي هو الإنسان الشديد التمسك بالدين الذي لا يحيد عن صراط الله يمنة ولا يسرة بشكل من الأشكال، لكن سرعان ما بين الباري عز وجل معنى المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا ممكن للمتقي أن يرتكب فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا كان رب العالمين لا يغفر الذنوب، من بعد الله عز وجل يغفر الذنوب؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآن هذه الآية تفتح لنا آفاق الرغبة أم الرهبة؟ لا، الرغبة. تفتح لنا آفاق الرجاء بفضل الله، تضعنا أمام مظهر من صفح الله وعفوه وكرمه. لما قال ما أعدت للمتقين، كثيرون هم الذين يتصورون أن المتقي هو من لا يرتكب فواحش المعاصي وإلا لا يكون متقيا، لكن الله عز وجل صحح هذا التصور في أذاننا فقال: والذين، من هم المتقون؟ هم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. معنى هذا الكلام أن المتقي يمكن أن يرتكب الفاحشة، يمكن أن يظلم نفسه بارتكاب معصية ما أيا كان نوعها، لكن ماذا يصنع هذا الإنسان بوصف كونه مؤمنا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا أنا ماذا فعلت، أنا مؤمن رب العالمين يراني، كيف هذا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ترى هل سيغفر الله الذنب في هذه الحالة؟ جاء الكلام جواب من عند الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، إذا لم يكن الباري عز وجل هو غفار الذنوب فمن إذن؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الباري عز وجل يعني يوضعنا أمام حوار مع إبليس عندما طرده الله سبحانه وتعالى من ساحة رحمته وفضله. يقول: الباري عز وجل نقلا من كنائب إبليس، وقد طلب من الله عز وجل أن ينظره، أي أن لا يعاقبه الآن، يؤجل عقابه إلى يوم القيامة، فأنظره الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا كلام إبليس. الباري طبعا مكنه من أن يقول ما يشاء. طيب الباري عز وجل، نحن عندما نسمع هذا الكلام يكاد الخوف يهيمن على قلوبنا، إذا يعني لا نجاة، الشيطان مهيمن على الإنسان. الباري عز وجل في أكثر من موضع أجاب، فماذا قال؟ قال هذا صراطي صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم. لاحظوا الأمل، عبادي، ما قال إن المتقين الذين لا يعصونني، إن الذين يتحررون من سلطانك، نعم ما قال هذا، وإنما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أي يكفي شيء واحد، أن يدخل الواحد في ساحة عبوديته لله، وأن يلتجئ إلى كنف عبوديته لله عز وجل، أنا سأبعده عن الشيطان وعن كل هذا الذي يهدد به عبادي. لا لا لا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هؤلاء لا يطمعهم الله سبحانه وتعالى في رحمته، من اتبعك أي باختياره، عرف الحق وعرف الباطل وأغمض عينيه عن الحق واتبع الباطل، وكم في الناس من هذا القبيل. كل هذا وأمثاله في القرآن كثير يبين لنا أن المؤمن ولو كان عاصيا ينبغي أن نضعه أمام الأمل برحمة الله أكثر من أن نضعه أمام المخاوف من مقت الله وسخطه. ولهذا الكلام تتمي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله والسلام عليكم.